الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس المبحث الأول من المباحث المتعلقة بمصارف الزكاة، وهي الأصناف الثمانية التي تدفع إليهم الزكاة. فمن يذكر هذه الأصناف؟ واحد والعاملين عليها. أحسن. قال المصنف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وتحرم على بني هاشم ومواليهم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصناف التي تصرف لهم الزكوات، شرع هنا في بيان الأصناف التي لا تصرف لهم الزكوات. والأصل كما هو معلوم أن مصارف الزكوات قد حددتها الشريعة، ولا يجوز صرف الزكاة إلا لهؤلاء الأصناف التي ذكرت في القرآن، الأصناف الثمانية. ولكن لكمال هذه الشريعة العظيمة حددت بعض الأصناف التي لا تصرف لهم الزكاة، لكونهم يضادون بعض هذه الأصناف كالغني، فإنه يضاد الفقير، أو لكونهم مستثنون أو مستثنين من الأصناف العامة ككونه من بني هاشم ومواليهم. وجملة الأصناف التي ذكرها الفقهاء أن الزكاة لا تصرف لهم البتة خمسة. الصنف الأول الكافر، الكافر بإجماع الفقهاء لا تصرف له الزكاة، فإن الزكاة مال المسلمين، إلا في حالة واحدة وهي ما تقدمت معنا أمس، إذا كان الكافر من المؤلف قلوبهم فتستثنى هذه الحالة فقط، وإلا إن لم يكن الكافر مؤلف قلوبهم لا يجوز لمسلم أن يصرف زكاته إلى كافر، كان يكون قريبا له، إما أبوه أو أخوه أو شيء من هذا، هذا لا يجوز له، أو كان بعيدا عنه. فالكافر ليس من الأصناف التي تصرف لهم الزكاة إلا إذا اتصف بصفة التأليف الذي هو المؤلف قلوبهم كما تقدم. الصنف الثاني الغني، وسيأتي ذكره من كلام المصنف رحمه الله. الصنف الثالث القوي المكتسب، الصنف الرابع بنو هاشم ومواليهم، بقي صنف آخر وهو من وجبت على المزكي أن ينفق عليه، فلا يجوز له أن يصرف له الزكاة، لأن الزكاة كما يقول الفقهاء لا تكون عوضا عن النفقة الواجبة، وهذا وجبت عليه أن ينفق على من وجبت عليه أن ينفق، فلا يجوز أن يجعل بدل هذه النفقة الزكاة. فلهذا باتفاق الفقهاء لا يجوز أن تصرف الزكاة إلى الزوجة أو الولد أو الوالد أو غير ذلك مما وجب على الإنسان أن ينفق عليهم. فإذا كانت النفقة واجبة عليك في شيء أو لأحد لا يجوز لك أن تعطي الزكاة بدلا عن هذه النفقة، فالزكاة لا تكون عوضا عن النفقة الواجبة. هل يجوز لأحد أن يعطي زكاته لزوجته عندك أيمن؟ لماذا؟ هذا بالاتفاق بلا استثناء، لأن الزوجة يجب على الزوجة ينفق عليها. كذلك ما يكون من الأصول، والأصول معنى الوالد أو الوالدة، وإن على الوالد وإن على الوالد والجد وما كان من هذا، كذلك الفروع الولد أو الذكر الابن أو البنت، لا يجوز للرجل أن يعطيهما زكاته. أما غيرهما من الأقارب أو غير الزوجة والأصول والفروع من الأقارب فإنه إن وجبت عليه النفقة عليهم لا يجوز، وإن لم تجب عليه نفقتهم بأن كانوا ذو أكفاء أو ذو كفاية أو يشتغلون لا يحتاجون إليه أصلا، فحينئذ يجوز له أن يعطي زكاته. يجوز له أن يعطي زكاته كالخال العم الأخ، لكن بشرط أنه ما وجبت عليه أن ينفق عليه. إذا وجب عليه ينفق على أخيه ما يجوز له أن يعطي زكاته، لكن إذا لم تجب عليه أصلا أن ينفق على أخيه فحينئذ يجوز له أن يعطي زكاته لأخيه أو لخاله أو لعمه وما كان مما أشرنا إليه من غير الأصول والفروع البتة. أما الأصول والفروع لا يجوز أبدا أن تعطى شيئا من الزكاة، كذلك الزوجة لا يجوز أن تعطى شيئا من الزكاة. ماذا؟ نعم البنت إذا زوجها لا يجوز له، لأن البنت من حيث الأصل نفقته عليه واجبة من حيث الأصل، أما الآن إنما ذهبت لأجل شيء آخر لأجل أنه زوجها، فلو طلقت ترجع إليها، ليس كذلك؟ الأصل أنه ينفق عليها، لكن الآن لأجل اعتبار آخر كما هو معلوم وجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن إن كان مثلا إن سامحت هي أو تركت أو، لكن حالة وجوبها الوجوب ما يسقط، إلا أنه لالتفات شيء آخر باعتبار آخر الآن ما وجبت، فحينئذ ما يجوز له أن يعطي يعني زكاته لبنته، لكن يجوز له أن يعطي زكاته لمن؟ لزوجها. الزوج لا شك أنه يجوز له أن يعطيها، أما البنت لا يجوز له أن يعطيها. فإذا كما تقدم الزوجة والأصول الفروع لا يعطى البتة سواء ينفق عليها أو لم ينفق عليهما، لأن الأصل نفق واجب عليهم، هذا واضح. غيرهما غير الزوجة والأصول والفروع إذا كانت النفقة واجبة عليها لا يجوز له أن يعطي، لا، إذا لم تجب النفقة يجوز له حينئذ. مثلا الخال، الخال إذا كان الخال ما عنده أي شيء، فقير وهو غني ولم يكن للخال إلا له، وجب عليه ينفق على خاله. ما كان الخال ذو كفاية عنده يعني ما يعني يستره كما يقال، أو له آخر ينفق عليه أقرب من هذا، يعني له أخوه أو غيره من ينفق عليه، هو حينئذ ما وجبت عليه ينفق على خاله. طيب حينئذ إذا كان عنده زكاة يجوز له أن يعطي خاله، لأنه ما تجب عليه حينئذ أن ينفق، أو ما تجب نفقة زوجة ونفقة خاله. المصنف رحمه الله تعالى إذن الشوكاني إنما ذكر من هذا من هذه الأصناف الخمسة إنما ذكر منها ثلاثة، سيأتي الكلام على الغني القوي المكتسب بنو هاشم ومواليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم أو وتحرم هكذا، وتحرم على بني هاشم ومواليهم، أي تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم. ومعنى ذلك أن من كان من بني هاشم ومواليهم فإنهم مستثنون من الأصناف العامة، وإلا قد يكون الهاشمي فقيرا، قد يكون ابن سبيل، قد يكون ممن يدخل في تلك الأصناف، لكن هذا مستثنى، هذا مستثنى ولو كان عاملا ولو كان من تلك الأصناف. فإنه إن كان هاشميا أو كان من موالي بني هاشم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الزكاة، فإن الزكاة محرمة عليهم. ولو أطلق المصنف رحمه الله وقال آل النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا إشكالا، لأن إشكالا عليه بمعنى أن لفظ الآل يختلف في تفسيره، فلذلك اقتضت فقهية الشوكاني رحمه الله أنه في هذه المسألة لم يلتزم بالدليل الذي هو ينادي إليه كثيرا، أنه لا يلزم بالدليل، بمعنى أن نأخذ العبارات بما اقتضت عليه الأدلة، هو ما التزم في هذا الموطن، هذا المبدأ ما التزم في هذا الموطن، لأنه ما قال تحرم على آل عسلم، لأن هذا الذي ورد في الحديث ليس كذلك. هل ورد في الحديث أن تحرم على بني هاشم؟ لا، إنه ورد في الحديث أن تحرم على آل عسلم. هنا فقية الشوكاني منعت أن يقول وتحرم على آل عسلم، لأن هنا سيكون إشكالا، يقال له طيب ما رأيك في آل عسلم؟ من هم الذين آل عسلم الذين منعوا؟ تحتاج المسألة إلى تفسير، والتفسير لا يناسب في تفسير الأحاديث أو في القرآن، أما هنا هذا كتاب مثل، لابد أن تكون المسألة واضحة، ما يكون فيها احتمال. لو قال عسل يكون فيها احتمال، يكون فيها احتمال أولا، ثم إن موقفه من تفسير الآل ما سيظهر. لكن الآن لما قال وتحرم على بني هاشم وآلهم، علمنا أن آل عسلم عند الشوكاني الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومواليهم، أن آل عسلم الذي تحرم عليهم الصدقة، فأفاد لنا الحكم مع موقفه أو مع تفسيره الذي يراه في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة أنهم بنو هاشم ومواليهم. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن الذين كما حرره أئمة السنة ابن القيم وغيرهم، أن الذين تحرم عليهم الصدقة وهم آل عسلم كما ذكر المصنف بنو هاشم واليهم، هذا لا إشكال. يزاد على ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن وإن لم يكن من بني هاشم تحرم عليهن الصدقة، فلا يجوز لهن أن يأخذن شيئا من الصدقات. وإن روي عن أصحابنا عليه وسلم خلاف ما يقتضي هذا، وزيد بن الأرقم ولم يثبت عنه إلا هو في مسلم أنه لما سئل هل أذن عتم من هذا قال لا. وهذا والله أعلم كما يقول ابن القيم رحمه الله يحمل على أنه يريد من حيث الأصل أن زوجة الرجل لا تكون من آله، هذا هو الأصل. لكن يقول ابن القيم لما تستثنى من ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجة الرجل قد يطلقها فلا تكون ملتصقة به كالآل، لكن قال هذا ليس في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أزواجه في الدنيا فكذلك ماذا في الآخرة. فالحقيقة إذن كما يقول ابن القيم هن ملتصقات بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صرنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل أن الزوجة لا تكون من آل الرجل وإنما تكون من غيره، فهو معلوم تكون من غيره ما تكون من آل الرجل إلا إذا كانت يعني بنت عمي أو شيء من ذلك هو معلوم، وإلا ما تكون لأجل أنها زوجة تكون من آل الرجل. لكن هذا مستثنى كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام. اختلف الفقهاء في قضية بني المطلب هل يدخلون في آل عليه وسلم أم لا، هذه مسألة خلافية، ولكن الظاهر كما قال الشوكاني وهو ظاهر كلام الشوكاني أن بني المطلب لا يدخلون في آل عليه وسلم، وإنما هم بنو هاشم وآلهم فقط، بنو هاشم ومواليهم أما لا يدخلون في ذلك. وما قلنا عليه وسلم إن وبن المطلب شيء واحد، هذا في قضية الخمس لا في قضية الزكاة، هذا هو الصحيح الذي هو ظاهر الأدلة كما ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله. إذن على هذا الشوكاني رحمه الله ذكر هنا صنفان، الفقهاء يجعلون صنفا واحدا لكن حتى يفهم صنفان، فما هما الذين تحرم عليهم الصدقة؟ ذكر هنا صنفان وزيدنا صنفا ثالثا وكله يدخل في صنف واحد، بنو هاشم بن المطلب قلنا لا يدخلون في ذلك، زوجان عسل نحن زيدنا أو لذلك الصنف أولا اثنان بنو هاشم وموالي بني هاشم، واضح بنو هاشم وموالي بني هاشم، وزيدنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاث لا يجوز لهم أخذ الصدقة لأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم لكن يجوز لهم الهدية، يعني يجوز لهم أخذ الصدقة عن طريق الوساطة هي الهدية، بمعنى أن متصدقا ما يتصدق على فلان مثلا وفلان ذاك يعطي رجل من أهل البيت لا على أنه صدقة، على أنها زكاة، على أنها هدية من لذلك الذي من أهل البيت، هذا جائز بالاتفاق ولا مانع منه. وهالذي هذا الذي يحمل يعني حال طلاب العلم الذين ربما يكون من أهل البيت يكون أن الزكاة مثلا تعطى للمشايخ أو القائمين على مثل هذه الأمور على إخوانهم، فيكونون هؤلاء ينوون لما يعطون مثلا من رجل من أهل البيت أنه هدية منهم له، وإن كان الأولى والورع أن يترك إن كان مستغنيا عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كونها تحرم على بني هاشم وواليهم فلحديث أبي هريرة مرفوعا وفي إنا لا نأكل الصدقة، وفي لفظ إنا لا تحل لنا الصدقة، صحيح وغيرهما معروف سوى ذلك أن الصدقة من أوساخ الناس، وأهل البيت الله عز وجل أراد تطهيرهم من أوساخ الناس، قال في حديث أبي رافع إن الصدقة لا تحل لنا وإنما ولي القوم من أنفسهم. معنى ذلك لماذا ذكر حديث أبي رافع؟ أن الموالي تبع للهاشميين، والي بني هاشم تبع للهاشميين، لا يجوز لهم، قال لا تجوز لهم الصدقة. قال في رواية أحمد الطحاوي من حديث حسن علي لا تحل لآل محمد الصدقة. وفي حديث المطلب وربيعة قال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي الباب حديث قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد حكى الإجماع أبو طالب من أهل البيت من أولئك. قال لقد حكى وكذا حكى ابن رسلان في شرح السنة، وقد قال خلاف الآل الذين تهرم عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم حكم وحكم ومواليهم حكمهم في ذلك، كما أشرنا إليه هذه المسألة. استفيد من الحكم من تفسيره ومقصوده من آل البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين أو المكتسبين، ذكر هنا صنفان آخران عيد. تريد في قضية بريرة، في قضية بريرة نفس الذي ذكرناه. ماذا أيها الله؟ هي الصدقة تكون على بريرة، الصدقة تكون على بريرة، ما هي على عائشة، لا تكون على بريرة. ماذا أيها؟ ولذلك نحن ذكرنا يعني بالاتفاق أن مولى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخل في هذا. هذا شيء نحن لذلك تأمل يا أخوان، نحن قسمنا إلى ثلاثة: بنو هاشم، موالي بني هاشم، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن موالي أزواج ما يدخلون في هذا، موالي أزواج ما يدخلون في هذا. لكن قضية بريرة الصدقة إنما تصدقت عليها، ثم هي تنوي هدية لنبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه، هكذا تكون. أما بريرة جائزة لها، لا شك بريرة جائزة لها. وكذلك أيضا جويرية، كان لها جويرية غثوت أيضا أنه كان لها عبد أو أريد الأمة فتصدق عليها فقبلت، وقال عليه وسلم إنها يعني هدية لكم. الشاهد أن موالي أزواج النبي عليه وسلم لا تحرم عليهم الصدقة، وهذا بالاتفاق، موالي أزواج النبي عليه وسلم لا تحرم الصدقة. وإن تعرف من الموالين موالي بني هاشم فقط، بن هاشم وموالي بني هاشم، وهكذا أيضا أحسنت، وهكذا أيضا أزواج النبي عليه وسلم. أما موالي أزواجي فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. قلنا المصنف رحمه الله ذكر هنا صنفين من أصناف التي لا تصرف لهم الصدقات أو الزكوات. أولا الأغنياء جمع غني، والغني هو من لم يكن محتاجا بأن كان عنده ما يكفيه، يكون عنده ما يكفيه. ولما يقول الفقهاء يكون عنده ما يكفيه في الفقير وفي غيره، معناه في الحال في الحاضر، ما حد يعرف المستقبل، هنا معناه في الحاضر. الحاضر الآن عند الله أعلم أنت يحصل المستقبل، أما أمواله تذهب ويحصل له شهادة الله أعلم ما سيحصل، وإنما معناها الآن الحاضر للزمن الحاضر، فعنده ما يكفيه، هذا غني. الغني لا تحل له الصدقة أو الزكاة، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الصدقة باعتبار أنه فقير، وهذا هو المقصود من هذه المسألة. بمعنى أنه لا يجوز لمن كان عنده ما يكفيه أن يقول أنا فقير ويأخذ من مال الزكاة، ولكن إذا جاء أحد وقال إنه فقير فصاحب بيت المال ليس له أن يسأل، يقول لا أنت غني، حتى يعلم من طريق آخر أنه غني. وإلا فالأصل في المسلمين أنهم فقراء، كما معنى أصل في الناس أنهم فقراء، إلا من وجد المال صار به غنيا، إلا وإلا فالأصل في المسلمين أنهم فقراء. فإذا جاء إليه أن لا تصل. لكن هذا كل أحد يعلم، كل أحد يعلم نفسه. فمن علم من نفسه أنه غني بمعنى أن عنده ما يكفيه ليس محتاجا، لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة شيئا لكونه فقير أو يأخذه على أساس أنه فقير. أنا أقول هذا تأمله، لأنه يجوز له أن يأخذ الصدقة وإن كان غنيا لكونه من السبيل، يجوز له أن يأخذ الصدقة لكونه عاملا، هذا يجوز له، واضح الآن؟ وإنما الذي إذن ما هو الغني الذي لا تجوز له الصدقة أو متى لا تحل؟
الذي يطلب باعتبار أنه فقير.
أحسنت، يجوز له، لا يجوز له أو تحرم على صدقة إذا كان يأخذ باعتبار أنه فقير، هذا لا يجوز له، لأن الفقير هو الذي إيش؟ ليس عنده ما يكفي، وهذا عنده ما يكفي فلا يجوز له. وهذا اللي قلنا أنه يضاد بعض الأوصاف التي جعلت لي من أصناف الزكاة. من أصناف الزكاة أن يكون إيش؟ فقيرا، وهذا غني ويقول لا أنا أريد الآن أخذ المال. طيب أنت ما أنت فقير، هذا للفقراء، يعني ما يجوز لك أن تأخذ على أساس أنك فقير وأنت غني، ما يجوز لك هذا. لكن كما أشرنا إليه، إن كان يأخذه على أنه عامل وهو غني، على أنه ابن السبيل وهو غني، على أنه مجاهد وهو غني، أتقدم الكلام عليه أنه يجوز له ذلك. هذا واضح عندما نسأله. طيب، قال هذا على الأغنياء. الثاني، الصنف الثاني القوي المكتسب، المراد بالقوي المكتسب هو القوي الذي له قدر كفايته في كل يوم، الذي له قدر كفايته في كل يوم من مكسب أو أجرة، من مكسب أو أجرة. إذن الفرق بين الغني والقوي المكتسب، الغني الذي عنده مال، ولكن القوي المكتسب ليس عنده مال في الحقيقة، يعني مال عنده مثل الغني الذي يملك مالا، لكن هو له عمل بحيث يستلم منه المال كل يوم ما يكفيه، له عمل له مكسب يأخذ منه كل يوم ما يكفيه، فهذا يقال القوي المكتسب. إذا لم يكن عنده عمل، يعني كما يقال ليس له مدخل يكفيه، ليس له مدخل يكفيه، فهذا تتقدم معنا فقير أو مسكين على الضوابط التي تقدمت معنا. لكن إذا كان له مكسب ويكفيه أو مدخل ويكفي ما يأخذه، فهذا غني مكتسب ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من الزكاة. إذا لم يكن له عمل، هذا لا شك بالاتفاق أنه يعطى الزكاة. إذا كان لم يكن قويا، لا شك أنه يعطى الزكاة. إذا لم يكن قويا لا شك أنه يعطى الزكاة. وأما هنا المراد بالقوي المكتسب هو رجل يعمل ويجد من عمله ما يكفي. أما الغني ما لنا دخل من حيث يعمل ولا ما يعمل، هو معه مال يعمل ولا ما يعمل ما لنا دخل. أما القوي المكتسب هو يقوى على العمل ومعه عمل يكفي، وله معه عمل يكفي مؤنته، هذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الزكاة. عمل يكفي طبعا ما هو مع. أما الفقير هل يكفيه ما عنده؟ الفقير ما يكفي، يكون دون النص، والمسكين ما يكفي إنما يكون إيش؟ فوق النص كان تقدم. أما هذا يكفيه، يعني يكفي مثلا يشتغل شهريا يأتي عنده 100 نقول مثلا يكفيه 100,000 شهريا، وهو يجد هذا المبلغ 100,000، هذا يجوز له يأخذ شيئا من الصدقة على أنه فقير؟ لا يجوز له، ما هو فقير هذا، هذا قوي مكتسب. قال المصنف رحمه الله: وأما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين، فوجهه ما في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن جماعة أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة بكسر الميم، مرة كما سيذكره سوي، معنى ذلك أنه ليس مرة قوي، ورجل قوي ذو مرة فالسوى أي ذو قوة كما قال الله عز وجل ذو قوة، معنى أنه قوي وما هو مريض، ما عليه شيء. حديث صحيح مسند الوادي رحمه الله. وفي لفظ لأحمد وليسوا من حديث عبيد الله من عديم الخير مرفوعا: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا أيضا صحيح. وفي بعض الأخبار: ولا لذي مرة قوي. هو تفسير يعني قوي سيكون لذي مرة، أريد ذي مرة قوي يكون تفسير. والمرة بكسر الميم وتجديد الراء القوة وشدة العقل، كذا قال الجوهري. إذن بهذا انتهينا من المبحث الثالث من مباحث الزكاة، وهو من يذكره مصارف الزكاة. واضح حديث كذلك، ما يلخص لنا عند من؟ عندك أيمن الأصناف التي المذكورة في الآية: إن أصدقاء الفقرار من سكن عمل الملغ الوروف في القرار وفي سنون السبيل. أحسن. الثانية الثاني الأصناف التي تصروا التي تحرم عليهم أو لا تصروا من الزكاة. آثم وموالي والغني والقوي المكتسب. الكافر بقي مهم لتشكل كثير ما تتعلون. هذا يدخل في آلنا عسلا بالله من الله قد ذكرنا. بقي المهم: أحسنت من وجبت على المزكي نفقته. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال: هو صاع من القوت المعتاد على كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. النوحة الرابع من مباحث الزكاة صدقة الفطر، ويقال زكاة الفطر، ويقال زكاة البدن، ويقال زكاة الصوم. هذه كلها عناوين لهذا المبحث في كتب الفقهاء. يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وزكاة البدن وزكاة الصوم، يقال غير هذا، لكن هذه الأسماء المشهورة الأربعة. الفقهاء لهم مسلكان في هذا الباب، هذا يحتاج إليه الباحث أو غيره. المسلك الأول أن يلحق بالزكاة، لأن زكاة الفطر مال يجب دفعه للفقراء، لأن زكاة الفطر مال يجب دفعه للفقراء. فلذلك ألحق كثير من الفقهاء صدقة الفطر أو هذا المبحث بالزكاة، فجعلوه أواخر كتاب الزكاة. المسلك الثاني للفقهاء في صدقة الفطر أن يلحق بالصيام، أي أنهم يجعلون بعد آخر الصيام كتاب الصيام بعد الاعتكاف، بعد الاعتكاف أي بعد باب الاعتكاف. قالوا: لأنها تجب بسببه، أي زكاة الفطر إنما تجب بسبب الصيام، أي بسبب نهاية الصيام أو انتهاء رمضان، وتخرج بعده أو في آخره. تخرج صدقة الفطر أي زمنها بعد إذا انتهى رمضان ليلة شوال، أو في آخر أواخر رمضان، على القول من يجوز أن صدقة الفطر قد تخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد ذلك عن بعض أصحابنا عليه وسلم. زكاة الفطر تقدم معنى الزكاة في الكتاب الأول، في الكتاب في أول كتاب. وأما المراد بالفطر هنا زكاة الفطر. المراد بالفطر هنا الإفطار، ومعنى ذلك أن الفطر هو اسم مصدر، ليس هو المصدر. أفطر أفعل، يأتي مصدر إفعال فيكون إفطار، لكن يكون إذن إذا أردنا الفطر يكون معناه اسم مصدر، لأنه ليس فيه جميع حروف الفعل كما هو معلوم. إذن معنى ذلك أن هذه الزكاة نسبت إلى الفطر، قيل زكاة الفطر من باب إضافة شيء إلى سببه، فإن سببها الفطر، انتهاء الصيام ودخول الفطر. زكاة الفطر تعريفها هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، هي الصدقة التي تجب زكاة الفطر هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللو والرفث وطعمة للمساكين. هذا بيان حكمة الشارع من إيجاب زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما ورد في الحديث. الفقهاء يقولون معنى زكاة الفطر الزكاة التي يتحقق وجوبها بالفطر. الفقهاء يقولون معنى زكاة الفطر الزكاة التي يتحقق وجوبها بالفطر، الزكاة التي يتحقق وجوبها بالفطر أي بإدراك جزء منه، أي بإدراك جزء منه. زكاة الفطر عندما نسأله هل هي زكاة واجبة على البدن أو على المال؟ على البدن، لما تقدم في أول كتاب الزكاة، ليس كذلك؟ إذن زكاة تجب على البدن ليس على المال. وشرعت في السنة الثانية للهجرة، اشتريت ليش تستعجل يا أخي؟ سيأتي لا تستعجل، سيأتي هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذا، سيأتي كله، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله إذا أراد الله. الأصل فيها حديث ابن عمر عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا معروف من تمر أو شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، حديث معلوم عندكم. هذا هو الأصل، هذا الحديث هو الأصل في زكاة الفطر. معرفة الأصول مهمة جدا في كل باب. مجمل المباحث التي يذكرها الفقهاء في زكاة الفطر خمسة: المبحث الأول حكمها، الثاني شروطها، الأول حكمها، الثاني شروطها، الثالث مقدارها، المقدار الذي يخرج الواجب إخراجه، الرابع زمنها أي زمن إخراج زكاة الفطر، الخامس الذي سأله الأخ مصارفها، قال المصنف رحمه الله تعالى هي صاع من القوت عن كل فرد، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة وهي من يذكر المقدار؟ قال هي صاع، أي مقدارها صاع من القوت المعتاد، أي من القوت المعتاد اعتاده الناس. إذن هذه المسألة موضوعها المقدار الواجب إخراجه، المقدار الواجب إخراجه باتفاق الفقهاء كما نصت الشريعة الصاع عن كل إنسان من أي جنس كان، ذكرنا أو أنت صغيرا أو كبيرا أيا كان، هو الصاع عن كل إنسان من أي جنس كان، ولا يجزي أقل من ذلك، أي أقل من الصاع. ويستثنى من ذلك على خلاف بينهم البر أو الحنطة، فيكفي فيه نصف صاع. قال الفقهاء لأن مدين من القمح يعدل صاعا من غيره، قال الفقهاء لأن مدين من القمح المدين من القمح يعدل صاعا من غيره. وورد في ذلك أحاديث كثيرة بمجموع طرقها ترتقي الحجية، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الأرواء، كذلك في الصحيحة، وهكذا في تمام المنة، وانتصر لها بقوة الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جمع هذه الأحاديث وانتصر لها بقوة. على كل من الفقهاء من يقول لا فرق بين البر والحنطة وغيره، وأنه يجب في الجميع الصاع، لكن هؤلاء من أئمة السنة من قال بهذا، ويؤيده أنه مذهب الصحابة، حتى الذين يقولون لا يعلمون، يقولون هذا مذهب الصحابة. المنذر رحمه الله يقول الذي ثبت عن عسل ما ثبت أنه نصف ساعة، ولو أما الأئمة كما كانوا يقولون ثبت عن عسل أنه قال نصف ساعة، يعني نصف صاع، لكن حتى المنذر يقول ماذا، يقول هذا مذهب الصحابة، قل هذا مذهب الصحابة، ولم يتفرد به معاوية كما يفهم الحديث الصحيح الذي هو عن أبي سعيد، أن يفهم قال فلما جاءت السمراء أو لما جاء معاوية قال نصف، هذا ليس انفرد به معاوية رضي الله عنه، إنما قال به توارد عليه فتاوى الصحابة، وعلى هذا توارد عليه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن الأحوط الصاع، لا شك أن الأحوط الصاع، ولكن من رأى حجية تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في الباب وقال أنا سأدفع نصف صاع من الدين من القمح أو الحنطة فلا ينكر عليه. هذا خلاصة هذه المسألة. والصاع كم يساوي كما تقدم قبله؟ أربعة أمداد. والمد ماذا؟ أربعة أمداد، ليس كذلك؟ وهكذا. والمد مل وكسر رجل معتدل، ليس كذلك؟ طيب، لكن من حيث الميزان، نعم، الذي أشرنا إليه قبل، ماذا؟ أي من البر، نعم، على ما ذكر الشيخ رحمه والله، لكن قلنا الأحوط نحو ثلاثة كيلو أحسن، هذا أحوط. والآن أظن يبيعون في البقالات كأنها وهي موزونة، ليس كذلك؟ كان يبيع وهي موزونة، ما يتأكد فقط ولا هم يحرصون على هذا. إذن هذا هو المقدار الواجب إخراجه. وكما قال مصنف من القوت المعتاد، معنى ذلك أنه لا يعين قوتا معينا، وإن ورد في الحديث صاع من شفاعة، وإنما هذا من الأشياء المعروفة عندهم في ذلك الزمن، وإنما لا يعين، يقال القوت المعتاد. أنفع كلما كان الأجر أعظم، كلما كان القوت أرغب للفقراء كلما كان الأجر أعظم، يعني بعض الأطعمة محبوبة إلى الناس، كلما كان من هذا الجنس كلما كان الأجر أعظم، لأن المقصود من هذا كما قال أهل العلم تسلية الفقراء، فكلما كان فيه إدخال التسلية أكثر كلما كان الأجر أعظم وأفضل. الآن أحسن لليمنين، ماذا يحبون كثيرا؟ لعل الروز أو شيء، لا بد يكون بسمتي. أظن أكثر الناس إنه يخرجون الروز، أليس كذلك؟ أكثر الناس يخرجون هذا، لأن أكثر الناس يحبون هذا، والروز لا شك أنه طيب ينشط، عزوه منشط جدا، أحسن من الدقيق في التنشيط، لكن يملي البطن بدون فائدة، يعني ما ينمي، ولذلك ما يصح للأولاد الصغار أن يأكلوا الروز. الروز ما يكون إلا أن الشخص يساعده على الحركة أنه يتنشط، يعني لذلك إذا الشخص أكل وتغدى يستطيع على تغذية، يستطيع يعمل ذهنه ينشأ، يعني يكون موسعا يستطيع يعمل يحفظ، لكن إذا أكل دقيقا أو مثلا تغدى بالخبز هذا ما يكون بذلك، لأن الدقيق ما ينشط الجسم، إنما ينميه لذلك بهذا الاعتبار يكون أفضل، ولا في الحقيقة يملي البطن، الذي يكبر البطن هو الروز، أما الدقيق ما يكبر البطن، لكنه جيد، لا شيء لا يسمى الغذاء، جيد جدا، حيث أن الإنسان قد ذهب من يومه ما ذهب لعله يفطر، فإذا أكل الروز يتنشط سريعا. وأنتم جربوا لو تغديت بغير الروز ربما تكون مثل كسلان، لكن إذا كانت تتنشط سريعا ينشطك، حتى ولو لغمة لقمتين أكلت ينشطك سريعا، فهو منشط جدا. طيب هذه المسألة لو هي واضحة، هي واضحة ومشهورة ويتمر علينا كل سنة. المسألة الثانية التي ذكر المصنف رحمه الله، قال عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، المراد من هذا حكم صدقة الفطر الذي عليه جمهور أهل العلم، ودلت عليه الأدلة أن صدقة الفطر واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، أن صدقة الفطر واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، أحيانا لو لم يكن مكلفا، عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى، كما بين في حديث ابن عمر بن عباس بسعيد وغيرهما، والأصل حديث ابن عمر كما تقدم. والأدلة واضحة في هذا الحكم، لأنه في الحديث لفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الوجوب، هذا هو الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، وقد نقل على هذا إجماع ابن قدامة رحمه الله، ابن رشد كذلك، ابن المنذر، بعض ابن عبد البر، بعض أهل العلم نقل على هذا الإجماع أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. إنما استشكل في ذلك، وهذا أمر واضح، لكن استشكل في ذلك ما ثبت في مسند أحمد من حديث قيس بن سعد صحابي الجليل أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، أي وجوب الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. ظاهر هذا الحديث ذهب به بعض الفقهاء أن زكاة الفطر إنما كانت واجبة قبل وجوب زكاة المال، إنما كانت واجبة قبل زكاة المال. فلما أوجب الله عز وجل على العباد زكاة المال ذهب وجوب زكاة الفطر. قالوا يؤيد ذلك قضية الصوم، فماذا كان واجبا أولا على الأمة؟ عاشورة. ثم لما أوجب الله عز وجل صيام رمضان نسخ ذلك الحكم. قالوا هذا من هذا الباب، ولكن الصحيح كما أشرنا إليه الذي عليه جمهور العلماء أن زكاة الفطر واجبة وأن تخالف زكاة المال، لأن هذه زكاة على البدن وتلك على المال. ثم إنه كما قال البيهقي قال وهذا، أي هذا الحديث بعد الذكر، قال وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. هذا كلام جميل. قال وهذا لا يدل على سقوط فرضها لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. يعني غاية ما أفاد حديث قيس بن سعد أنه أوجب الله عز فرضا فوق هذا الفرض، هذا لا يجب أن ذاك لا يكون فرضا، لا، وإنما أن هذا فرض ذاك فرض آخر. لكن إن دل على أنه نسخ كما في قضية عاشوراء أنها نسخت هذا لا شك، والدليل هنا ليس في أنه نسخ أو أنه لم يكن واجبا، أنه لم يكن واجبا، فمعسل اكتفى بالأمر الأول فيكون هذا واجبا ولا دليل يصرف عن الوجوب، فنكون على الأصل. والزكاة الفطر إذن واجبة إذا وجدت الشروط التي سيأتي الكلام عليها، هذا واضح. قال المصنف رحمه الله أقول أما كونها صاع من القوت المعتاد على عن كل فرد فلحديث من عوض الصحيحين غير مفروض عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمنه وصاع من شأن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير كبير المسلمين. والحديث في هذا الباب كثيرة وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى غيره، يعني أهل العلم ما يقول مثلا ذكر المخرجين رحمه الله، يعني في صحيح مسلم ما يقول صحيح البخاري رحمه الله، ما سيجد يقول لك الشوكان أكثر من هذا، لأن الإشارة هنا ليس إلى ذات مسلم، إن إشارة إلى الكتاب، لأن هذا الكتاب متواتر يقول في صحيح مسلم في صحيح البخاري كذا، لأن الإشارة ليس إلى ذات مسلم ولا البخاري، إنما صار هذا عنوانا على الكتاب، يعني مسلم أو البخاري صار عنوانا على الكتاب. فيقال صحيح صحيح الكتاب، مثل ما تقول مثلا وفي التفسير كذا أو في تفسير ابن جرير كذا، هذا صار عنوانا على الكتاب. لذلك ما يقول أهل العلم في صحيح مسلم رحمه الله صحيح البخاري رحمه الله، لكن الشوكان يكثر من هذا. قالوا صحيح مسلم رحمه الله وغيره وليس على مسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. قال أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال وأنا أتم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، حديث موقوف عليه تمونون واضح من تعولون. قال وأخرج نحو الدارقطني من حديث عارف إسنادي ضعف له طرق، ضعيف الحديث لا شك، لكن الأدلة التي دلت على هذا كثيرة. والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما كائنة مع المكلفين، هذا واضح. بمعنى إذا قيل أن تجب على العبد معنى على السيد، إذا قيل أن تجب على الصغير فمعنى ذلك على وليه، هذا مقصوده رحمه الله. لكن لماذا ما قال هذا في أول الزكاة؟ قال لا، الخطابات إنها على المكلفين فلا يحمل على غير المكلفين. يقال له هنا الرد على هذا، هذه قاعدة، هذه قاعدة جميلة. والخطابات في إخراجها على من ليس مكلف إنما هي كائنة مع المكلفين، هذه قاعدة جميلة احفظها، هذه قاعدة تستفيد منها كثيرا. لكن وقد خالفها كما تقدم في أول كتاب. قال وقد في أول كتاب الزكاة عني. قال وقد ذهب الجمهور منهم أحمد الشافعي لأنها صاع من البر وغيره، وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، قلنا هذا هو المشهور، عن أصحاب النبي عليه وسلم. قال وقد حكاه المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر بن عباس وانظر بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ. وذكر هذا أيضا علامة الألباني رحمه الله، ذكر آثارهم وبين أن جلها صحيحة كما شلنا إليه، قد لخصنا الكلام أن هذا مذهب الصحابة. قال وإليه ذهب، لذلك من دفع لا يقال أنه بخيل، لا يقال أنه بخيل. قال وإليه ذهب زيد بن علي ذهب، والإمام يحيى الله على إمامته، وأبو حنيفة حكى ذلك صاحب البحر. قال وتمسك بحديث ابن عباس رفع صدقة الفطر مداني من قمح، أخرجه الحاكم وأخرجه وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي. قالوا في الباب أحاديث، حديث من حيث أحادها أفرادها ضعيفة لا شك في ذلك، لكن بمجموع طرقها كما يقول الشيخ رحمه الله الألباني بمجموع طرقها تكون محتجة بها، تكون حسنة أو صحيحة. وإلا فبعض أئمة الحديث كالترمذي يقولون لم يصح في النصف الساعة حديث، لكن يقول الشيخ الألباني لا، الشيخ الألباني إمام، وذلك هو لا يسلم لتعليل الأئمة الكبار، لا يقول لابد أن نعلم هذا لبحثنا، هو إمام من الأئمة. وذلك كان الشيخ موبل يقول الألباني لا أقول أعلم ممن يأتي، قال أعلم بعض من تقدم، أما الذي سيأتي لا شك أنه أعلم، هذا ما في قضية ما في نقاش، قال بل هو أعلم ممن بعض من تقدم، وهذا حق. فالرجل في غاية العلم وفي غاية التحري، يعني قد يقول الحديث الواحد بعض يأتي يقول الألباني كذا غلط، الألباني يخرج واحد يقول قريب شهر ربما يبحث عن الحديث الواحد، تأكلت ما فيه كمبيوترات ما في شيء من هذا، ربما قريب شهر يبحث عن حديث واحد وأكثر وأكثر، يعني أوقاتي في 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 طلب العلم في البحث في تخريج الأحاديث. وقد أعطاه الله عز وجل عمرا كاملا، لعل الله عز وجل خلقه لهذا الفن، عمرا كاملا عظيما قل أن يعطى أحد في علم تخريج الأحاديث، لذلك استحق تلك الجائزة العظيمة التي يسمونها جائزة الأمير فيصل. إلى هنا رحمه الله تعالى، إلى هنا بارك الله فيكم.
Yeah, yeah, yeah.